أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقدمة كتاب البيع المهم، فأنه قد فرغنا من المقدمة التي ذكرها الشيخ في تسلو أنه التي تضمنت أمورا ثلاثة، ثالثة حول أنه أن الموضوع له في البيع وأخواته، هل هو الصحيح أو أعمى الصحيح والفاسد، ومدى تأثير ذلك على التمسك بالإطلاقات. وأنه تحدثنا عن ذلك، أنه والذي نريد أن نشير إليه أنه تتمة لما سبق، أنه إلفات النظر إلى أن الشيخ تسر أنه حيث فصل بين معنى المصدري واسم المصدري وبين الأسباب والمسببات في محات التمسك بالإطلاق، أنه لم يكن أنه حمله لبيع على البيع العرفي أنه من باب حمل اللفظ على غير الموضوع له، أنه حتى أنه يتوجه عليه يحتاج إلى تقريبه بجهة اللغوية. فالشيخ أنه ولذلك أنه إراد سر القدس الله أنه لا يكاد يتوجه من جهة أخرى. الشيخ لم يقول أن البيع موضوع للصحيح أنه شرعا وأنه لابد من صرفه إلى الصحيح العرفي لأجل أنه مثلا محظور اللغوية، وإنما الشيخ يرى أنه أثر أنه البيع بالمعنى الاسم المصدري يمكن أن يطلق على الأثر العرفي فيكون مجاريا مع العرف في إطلاقه أنه، ويمكن أن يكون المقصود به الأثر الشرعي، فكل منهما يمكن أن يكون مقصودا، وإطلاقه على الأثر العرفي ليس تجوزا وإنما هو من قبيل إطلاق أنه لا أنه على شيء يراه الآخرون محققا أنه جار على وفق اعتقادهم أنه، ولكن يتوجه على الشيخ أنه بحث، وهو أنه إذا كان الشيخ يرى أن البيع من قبيل مشترك بين السبب والمسبب والمسبب له عرفيون وشرعيون، فحمله على المسبب معنى السببي هو المسبب أنه عرفي يحتاج إلى مزيد قرينة لإمكان حمله على المسبب الشرعي، إلا أن يدعي أن وجود الانصراف حسب المناسبات أنه بحيث يكون الفهم العرفي منه إقرار ما يقع في العرف أيكم. هذا أنه تمام الكلام في أنه مقدمة التي ذكرها الشيخ قدس سره. ويقع الكلام أنه بإضافة مقدمة على تلك المقدمات أنه، وفي هذه المقدمة أنه باعتبار أن عليكم السلام ورحمة الله، حيث أن كتاب البيع أنه بالحقيقة يقع في بداية المعاملات، وإن كان يسبقها أنه المقاصد المحرمة، سواء في كتاب الشيخ قدس سره هم في كتاب يعني في سائر الكتب الفقهية من المتون أنه المختصرة وأنه شروح المفصلة كالجواهر ونحوها، ولكن على كل حال يعتبر في بداية أنه كتب الفقه كتب المعاملات، فينبغي أنه الإشارة أنه إلى جملة من الأمور أنه العام أنه والخاص، فإن البيع ينتمي إلى العقود، والعقود أنه بدورها تنتمي إلى المعاملات، والمعاملات تصنف ضمن المهيات الاعتبارية أو الأحكام الوضعية، والأحكام أنه أحكام الوضعية تنتمي إلى أنه مطلق الأحكام، والأحكام أنه يقتضي البحث فيها والوقوف على حقيقتها إلى الالتفات إلى حقيقة الاعتبار والإنشاء. وقد تطرق انه لجمله من النقاط التي نشير اليها انه جمع من الباحثين كالمحقق الاصفهاني انه الفاضل الايراني والسيد الخوي انه قدس سرهم واخرين انه ولكننا نعرض الموضوع على انه ترتيب انه مع الاقتصار على رؤوس المطالب ولسنا في غرض تبني شيئا. الامر الاول انه في حقيقه الانشاء والاعتبار الذي انه وهما ام البيع وسائر المعاملات انه او ام البيع مبرزان انه. اما حقيقه الاعتبار فهو ضرب انه من الفعل النفسي انه حقيقة الاعتبار ضرب من الفعل النفسي أنه فالإنسان أنه عندما يمارس اعتبارا معين فإن هذا الاعتبار يرجع إلى نوع من الفعل النفسي. وحقيقة أنه فعل النفسي أنه لكن الفعل النفسي طبعا أعم من الفعل الاعتباري وأنه فعل تكويني أنه. وحقيقة الاعتبار هو نوع من الفعل النفسي أنه الإبداعي ولا يكاد يندرج الاعتبار في هذا المعنى في أنه الأمور التكوينية أنه فهو ليس كما هو اعتبار من قبيل الجواهر ولا من قبيل الأعراف بل ولا من قبيل الأمور الانتزاعية والتي أنه قد يعبر عنها بالاعتبار الفلسفي في مقابل الاعتبار بالمعنى المقصود والذي هو الاعتبار بالمعنى الأصولي أنه. فهذا أنه وعدم وكون الاعتباريات في الجملة يعني وجود الاعتباريات أمور الاعتبارية في الجملة أنه أمر أنه لا كلام فيه أنه في الحقيقة ليس أنه فيها كلام. الأمور الاعتبارية يعني في الحقيقة أنه حالة مشهودة أنه في المجتمع وينقسم أنه اعتبارات إلى قسمين. القسم الأول الاعتبارات المتأصلة وهي الاعتبارات أنه مع العناية بلا عناية. فهذه الاعتبارات المتأصلة هي الاعتبارات بلا عناية من قبيل الإيجاب والتحريم وأنه بيع والشراء والملكية والزوجية ونحوها على المعروف فحيث لا يشهد الإنسان في ممارستها شيء من العناية. والقسم الآخر من الاعتبارات الاعتبارات الأدبية وهي الاعتبارات التي أنه تكون مع العناية وأنه ذلك من قبيل اعتبار زيد أسد واعتبار أنه مثلا اكتب الوجه الحسن قمرا مثلا وما إلى ذلك. فحقيقة الاستعارة وعليكم السلام مثلا حقيقة الاستعارة أنه مجازات أنه في الحقيقة إنما هي نوع من الاعتبار الصادر من الإنسان وليس يعني شيئا وراء الاعتبار. ولذا ينتمي هذا المجاز والاستعارة مع أنه الاعتبارات المتأصلة إلى أنه حالة واحدة فكلها إبداعات أنه ذهنية أنه بالحقيقة أنه يجمع كل منهما. يمكن أن نعرف الاعتبار أنه الجامع بينهما أنه بتعبير آخر فنقول أن الاعتبار نوع من التخيل أنه ليس إلا الإنسان يتخيل وجود شيء أنه وينظر إلى خياله بعين الأمر الواقع فإن نظر إلى هذا الخيال بعين الأمر الواقع انه بلا عنایه فهو الاعتبارات بالمتأصله و الا فهو الاعتبارات تنزیلیه. و الاعتبارات به هذا تصنیف للاعتبار انه فی الجمله یناسب کلام انه سید العلامه طباطبایی قدس سره فی اصول فلسفه فی وقت الاعتباریات و یحسن مراجعتها کما ذکره سیدان استاد الوالد منذ بله انه فی وقته الشریف انه و ذکر نکات حول داده. و لکن انه الاعتبارات تنزیلیه انه ربما یقال کما عن الاستاد انها اعتبارات عددیه بحته لا قیمت تشریعیت انه لها انه و انما هی انه من شؤون البلاغه و تعبیر الادبی ولو ان المشرع استخدم هذه الاعتبارات التنزیلیه فانما یعتبر فی مقام انه ادب فقط انه فی مقام تعبیر الادبی وليس جزءا من القانون وانما ما هو جزء من القانون انما هو المراد الجدي بهذه الاعتبارات. ولكن انه الذي يبدو لنا انه ما فصلناه في محله ان الاعتبارات التنزيليه على قسمين، منها اعتبارات قانونيه ومنها اعتبارات ادبيه. ابن لبي يظهر بتامل القوانين أن كثيرا من الاعتبارات التي تركز عليها القانون ويصر عليها ليس إلا ضربا من التنزيل، وأنه فالقانون هو الذي أنه يعتبر تنزيلا، يكون التنزيل أنه أمرا معتنا به في القانون وليس مجرد غطاء تعبيري. مثلا مثال أمثلة كثيرة، التبني أنه حالة أنه كانت معروفة بين الأمم السابقة وبين العرب قبل الإسلام ولم يزل معروفا أنه في هذه العصور. والتبني إنما هو اعتبار تنزيلي باعتبار أنه الطفل الغريب أنه ابن من قبل الشخص، وكان يترتب على هذا الاعتبار التنزيلي في القانون الجاهلي مطلق أحكام أحوال الشخصية أنه فكانوا يرتبون عليه حرمة النكاح، أنه مثلا بالنسبة إلى المتبني إذا كانت أنثى وكذلك حرمة النكاح بالنسبة إلى زوجته إن كان ذكرا، وكان يترتب عليه الميراث، فكان جميع الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية يترتب أنه على التبني. وقد ألغاه الإسلام أنه كما ورد في الآية الشريفة وما جعل في أول الأحزاب وواسطها وما جعل أنه أدعياءكم أبناءكم. وعندما أنه يعني وباعتبار تجدر هذا الاعتبار في المجتمع أنه والإصرار عليه أنه سعى الشارع المقدس إلى توفين هذا الاعتبار وإزالة رقعه في المجتمع بتزويج النبي صلى الله عليه وآله من أنه زوجته أنه ولده بالتبني أنه زيد بن حارثة، وكان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه فألغى فللإصرار على ذلك أنه زوجه منها بعد أن طلقها زيد. فلما أنه كما في الآية الشريفة ما مضمونه أنه لما فارقها زيد زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن مطرا. وعندما أنه طعن بعض قريش أنه وبعض الأوساط الأخرى على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتزوجوا أنه زوجة ابنه، أنه أشير في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. مقصود التبني اعتبار تنزيلي واضح أنه كان هناك إصرار على هذا الاعتبار في القانون الجاهلي، لم يكن حقيقة، لم يكن نقول أن هذا كان بلا عناية بالضرورة، وإنما كان يعني اعتبارا مع العناية أنه وقد ألغاه الإسلام انه و اخته انه اخت هذا الاعتبار الاخ من الرضاعة، فالاخ من الرضاعة على الارجح انه ايضا انه الاخو من الرضاعة اعتبار تنزيلي، وهذا الاعتبار ايضا كان موجودا في الفقه الجاهلي قبل الاسلام انه عند العرب، وقد اقر به الاسلام انه وجاء في ايات التحريم وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، فهذا الاعتبار اعتبار تنزيلي ولكن مع ذلك انه اقر به الاسلام. ونحن في ملاحظة الاحكام الشرعية في عشرات الموارد نجد الاعتبارات التنزيلية منتشرة، حتى ان الاصوليين انفسهم قسموا الاصول انه الى الاصول التنزيلية والاصول العادية، وهذا يعني انه ان حيثية التنزيل انه يعني بالنسبة لبعض الاصوليين كانوا يرون ان حيثية التنزيل جزء لا يتجزأ من قاعدة الاصولية، ليس مجرد صياغة ادبية انه، وكذلك بل انه مسالك يعني بعض الاصوليين كالمحقق النعيمي في شأن الاستصحاب وغيره يناسب انه ما اشرنا انه اليه، وعليه فالتنزيلات التي ترد في لسان الشارع منها تنزيلات يرد منه بما هو مقنن، ومنها تنزيلات يرد منه بما هو اديب انه، فيكون الاول جزءا من التشريع، واما الثاني فيكون حالة تعبيرا عابرا انه حسب مقتضيات البلاغة الانيه. فالاعتبارات التنزيليه ايضا جزء من الاعتبارات التشريعيه، يصلح ان يكون جزءا من الاعتبارات التشريعيه انه، وعلى كل حال فهما اي الاعتبارات التنزيليه والاعتبارات التشريعيه انه جنس واحد، ان جنسهما واحد انه، وان اختلفا في وجود العناية وعدمها، وكلاهما كما ذكرنا ضرب من التخيل والابداع الخيالي، ليس انه الا الاعتبار بهذا المعنى الابداع الخيالي في اصله ظاهرة لا ينبغي انه الخلاف فيه، ولا ينبغي ان يتوهم ان ينكر اصل هذه الظاهرة انه بان يقال انه ليس لدينا اعتبار أنه في البين، وأن كل ما يحدث أنما هو نوع من التصرف في الخارج، وأنه ألبت هناك خصوصا بعد التوسعة التي أشارنا إليه إلى الاعتبارات التنزيلية، ألبت هناك أنه وقع الخلاف في كثير من المفاهيم أنها هل هي من قبيل الأمور الاعتبارية أم من قبيل أنه أمور الخارجية، بحيث لو جمع الخلاف في جميع هذه الموارد لربما أدى إلى إنكار حالة الاعتبار في مقابل جواهر والأعراض والأمور الانتزاعية، فقد وجه الإنكار أنه إلى أنه الأحكام التكليفية، فذهب جماعة إلى أن الأحكام التكليفية إنما هي مرجعها إلى انه طلبات ورغبات انه من المولى انه، وان المولى من خلال انه امر و نهی انما یبرز هذه الطلبات والرغبات، وليس هناك شيء انه اعتباري في البين، انما هو مجرد ابراز من الشارع لانه لرغباته و انه ما یکهه من الامور. و على هذا المسلک في الجمله لعل ممن يعني التزم اول من التزم بهذا المسلک و تأثر به من بعده جماعه العلامه المؤسس الملا علی نهاوندی انه من اعظم تلامذه الشيخ الانصاری قدس سرهما و صاحب کتاب تشریح الاصول الذي ربما يوجد في الاسواق المستنسخ منه أنه وتأثر بهذا الفكر جماعة كالمحقق العراقي أنه وآخرين، فإذ هؤلاء أنه في شأن الأحكام التكليفية أنه ينكرون أصلا وجود اعتبار في البين، يقولون أنه إنما هي إرادة نفسية، إذا أبرز المولى هذه الإرادة أنه وجبت أنه استجابة لإرادته ولذعان لها من قبل انه عبد مقابل المكلف انه و ذهب انه الشيخ الانصاري قدس سره بالنسبه الى الاحكام الوضعيه الى ان الاحكام الوضعيه على قسمين انه او على اقسام ثلاثه. القسم الاول منها ما ينتزع انه من انه احكام تكليفيه وربما ينسب اليه انه بنى في شان الملكيه والزوجيه ونحوها على انه من انه امور المنتزع عن الاحكام التكليفيه، فليس معنى ان هذا ملكي الا انه يجوز لي التصرف فيه، وليس معنى الزوجيه الا حريه الاستمتاعات من الطرفين انه وهكذا. فمرجع الاحكام الوضعيه الى الاحكام التكليفيه وهي منتزعه منها انه هذا قسم الاحكام الوضعيه. والقسم الاخر من الاحكام الوضعيه ما ينتزع من ملابسات الحكم التكليفي من قبيل الجزئيه والشرطيه انه والمانعيه انه، فهذه عندما يكون للحكم التكليفي ومتعلقه حدود انه فينتزع من هذه الحدود انه الشرطيه والجزئيه والمانعيه انه، وليس عنوان الشرطيه شيء مجعول بعنوانه، وانما الشارع يقول اذا زالت الشمس وجب الصلاه، وجبت الصلاه انه والطهور، فمن هذا الاشراط لوجوب الصلاه بازاله الشمس ينتزع الشرطيه ليس ازيد من ذلك. وكذلك الحال بالنسبه الى اذا صب الشارع الامر على مجموعه من الاعمال بالنسبه الى كل واحد من هذه الاعمال ينتزع الجزئيه، واذا قيد الشارع المتعلق بقيد وجودي او عدمي انتزعت من ذلك الشرطيه لانه بالنسبه الى الوجودي والمانعيه بالنسبه الى العدمي. وهذه امور انتزاعيه من حدود احكام التكليفيه وملابساتها. القسم الثالث من الاحكام الوضعيه ما يكون من قبيل انه امور تكوينيه التي يحصل بالجعل او يكشف عنها الجعل من قبيل ما ذهب اليه الشيخ في مورد انه النجاسه والطهاره، انه فقد ذهب الشيخ قدس سره الى انهما صرف معنى انه يكشف عنهما الشارع. فاذا قال الشارع ان مثلا بالنسبه الى الكافر انه نجسون والحال انه لا نجده قادرا انه، فانما يكشف بذلك عن قذاره تكوينيه انه في شان الكافر انه، وليس هذا من قبيل الاحكام الجعليه. وهكذا بنا شيخ فيما يقال هذا البته في الجمله ملتزم، هذا تعميم بلاحظه يعني توقف في الجمله والاحتياط بالنسبه بملاحظه التعميم. ذهب في اصوله الى ان الاحكام الوضعيه انه على هذا السبيل انه، وربما يقال في بعض الاحكام الوضعيه انه يقع الخلاف في بعض الاحكام الوضعيه على انها امور انتزاعيه او انه امور انه جعليه. فذهب مثلا لا بهذا النحو النافي المستوعب الذي نقلناه عن الشيخ الانصاري بانكار تاصل الاحكام الوضعيه مطلقا انه، بل انه على سبيل الذي انه على سبيل الخصوص في بعض الاحكام الوضعيه. مثلا ذهب الصدق القدس سره الى ان الحق مثلا ليس حكما وضعيا برأسه في مقابل الاحكام التكليفيه، وانما هو منتزع منها، وربما نخصص امر من الامور بالحق وان كنا لا نفي حقه بذلك انه الغرض. فهذا انه جهه انه يتعلق بالموضوع. احنا اذا التزمنا في احكام التكليفيه بما ذهب اليه المحقق النهاوندي وفي الاحكام الوضعيه بمثل ذلك، حينئذ يمكن ان يبنى على انه ليس لدينا امر اعتباري في البين، ولكن الواقع ان اصل وجود امر اعتباري في البين انه امر واضح انه بديهي. وقد احتج هذا الدول التي الناس الذين يشرعون انه تشريعات معينه، وهذه التشريعات انما هي اعتبارات ليس هناك من المحتمل أن يكون هناك أعراض مثلا تعرض مثلا افترضوا بالنسبة إلى الذين يتعلق بهم هذه الاعتبارات، فإذا فرض وجوب قانوني أنه على الإنسان فهذا بالحقيقة حتى بالنسبة لمن يلتزم بأهلية المشرع لهذا القانون واقعا يصير في الوجوب يحل بالإنسان بكل واحد منه يعرض عارض آخر من العوارض وهو يصير بالنسبة لوجوب. مسألة الاعتبارات وكونها أمورا جعلية نوعا من الإبداع النفسي الخيالي من الإنسان بديهة لا ينبغي أن يختلف عليها اثنان. وقد احتج المحقق الصهاني قدس سره على هذا الشأن أنه ببراهين في شأن الملكية ببراهين ثلاثة مذكورة في حاشيته أنه في رسالته في الحق والملك، وقد تطرق لها السيد يقول قدس سره كما في مصباح الفقهاء مناقش في اثنين أنه وعقبه بعض تلامذته أنه السيد الشيخ قدس سره كما حكاه عنه بعض فضلاء تلامذته في فقه العقود. فليراجع ماكو حاجة إلى براهين إيش أمور الوجدانية، نحن وسعنا الأمور في شأن الملكية لم نطرح البحر حتى أنه واحد يقول لا لعله بالملكية إنسان صار لفت مثلا افترضوا أحاطة مثلا افترضوا بالشيء أنه عموما ظاهرة الأمور الاعتبارية بشكل عام حالة واضحة محسوسة، ربما نحن في اليوم والليلة نمارس اعتبارات أنه متعددة أنه في الحقيقة القوانين كلها من قبيل الاعتبارات، ليست الاعتبارات بالأمر التي يحتاج اكتشاف واقعها وأن وجودها المحمولي هل هو خيالي أو أنه في الحقيقة وجود فعلي خارجي، ليس هذه المسألة أنه من الأمور التي يمكن الكلام فيها. لكن بما أن المنطق أن علم المعقول أنه المتعرض لأنواع الموجودات لم يتطرق فيها للأمور الاعتبارية أصلا، وقسمت أنه معقولات إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية، أنه والمعقولات الثانوية أنه إلى معقولات ثانوية فلسفية ومعقولات ثانوية منطقية، كما قسمت المعقولات الأولية أنه إلى المقولات العشر على الوجود والمقولات العشر أنه فسيوجود على خلاف فيه. فلأجل ذلك ربما لانتفاع واستمداد علوم الشريعة أنه من علم المعقول ربما ظن أنه بعضهم أن الأمور الاعتبارية أيضا من قبيل الأمور التكوينية، وإما بشكل عام لأنهم كانوا يعتبرون الوجود منحصرا في الوجود الذي تطرق له في المعقول، فلا بد أن يرجع بشكل من الأشكال إلى ذلك أنهم وربما رتبوا على الاعتبارات آثار الأمور أنه الحقيقية وقوانينها، وبذلك أنه لزم محاضير كثيرة في علم الأصول وربما في علم الفقه أيضا، فكان من جملة المحاضير أنه هو محظور الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ببعض تقييراته، حيث قرر أن للشارع أحكاما واقعية وأحكاما أخرى تدل عليها الإمارات الكاشفة الغير اليقينية من قبيل أخبار الثقات، وحينئذ فيشكل الجمع بين هذه الأحكام الظاهرية والواقعية بإمكان اختلافها على وجه التضاد، وأن يكون الفعل في الواجب محرما وأنه بحسب الإمارة واجبا، فكيف يجمع بين الوجوب وبين الفرماء وما إلى ذلك. وقد نبه المتأخرون يعني ارتفت المتأخرون ممن بذل أنه جهدا مشكورا أنه في أنه كشف حقيقة الأمور الاعتبارية وإنضاج الفرق بينها وبين الأمور التكوينية المحقق الإصفهاني قدس سره، وربما يكون قد تأثر بأستاذه الشهير الشهيد أنه في حركة المشروطة الملا محمد باقر الصهباناتي الذي كان ضريعا في علم الأصول وفي علم المعقول جميعا. على الحال المحقق الإصفهاني قدس سره أدى دورا في كشف و فرض الامور الاعتباریه عن الامور حقیقیه انهم و ممن انهم سار على هذا المنوار في الجمله انه وقدر هذا الموضوع السيد العلامة الطباطبائي في اصول الفلسفه حيث خص مقاله بالامور الاعتباريه يحسن مراجعتها. مقصود في اثر ذلك انحل كثير من المحاضير بعد انقشاع الغموض عن هويه الامور الاعتباريه وتبين حقيقتها، انه اصبح تقريبا هذا المعنى انه في الزمان الحاضر من الاصول الموضوعه والمصادرات الواضحه التي لا ينبغي الكلام فيها، وترتب على ذلك الفرق بين احكام التي تحكم الامور الحقيقيه والامور الاعتباريه. من جملتها انتفاء الثبات بين الامور الاعتباريه، فالوجوب والتحريم حتى لو صدر من شخص واحد لا يكاد يكون بينهما اي تضاد، اذ اي تضاد بين انه خيالين مختلفين انه وقد ربما، ولذلك نجد ان الاعتبارات الادبيه تحتمل التضاد، انه كما قال قائل انه اسد علي وفي الحروب انه نعامه، هذا اعتبار تنزيلي للاسد والنعامه في آن واحد، انه مثل النعامه لا طير ولا جمل ينام باحدى مقلته ويتقي باخرى المنايا فهو يقظان نائم. هذا ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، حتى في القلب ينام في قلبا انه يكون يقظ، والنوم ليس من انه غمض العين وانما هو غمض القلب اذا صح هذا التعبير عنه للمشاكل. مقصود انه فالاعتبارات لا تضاد بها لانها تخيلات ليس الا، وانما التضاد بين الاعتبارات ينشأ اما من ناحية المبدأ مبادئها وملاقاتها انه، واما من ناحية اثارها، لان كل اعتبار يهدف الى تأثير، فلا يعقل ان يصدر من الانسان الحكيم اعتبارات متضادة وهو يهدف مثلا الى انه توجيه الى جهة معينة وما الى ذلك. فالتضاد بين الاعتبارات لا يكون تضادا منطقيا على حد التضاد بين السواد والبياض وما الى ذلك، لان الامور الخيالية لا تزاحم في عالم الخيال، خيالات المتضادة المتعددة ليس هناك في الحقيقة مانع انه من الجمع بينه، هو تخيل محض انه ليس الا انه في الحقيقة. مقصود هذه الجهة انه جهة في الجملة في إضافة حقيقة الاعتبار وتنويع الاعتبار إلى قسمه الأصليين التنزيلي المتأصل والتنزيلي، والإشارة إلى أن الاعتبار التنزيلي على قسمين تشريعي وأدبي، ومن ثم لا نوافق على ما جرى عليه بعض أساتذة من جذ اللغة وذكر في تقريراته في الرافد من اعتبار الاعتبارات التنزيلية المطلقة من قبيل الاعتبارات الأدبية دون القانونية أنه. وأما في هذا فيما يتعلق بالاعتبار أنه، وأما فيما يتعلق بالإنشاء أنه، فما هو حقيقة الإنشاء؟ الإنشاء في الحقيقة أنه في حقيقة الإنشاء أنه قولان. القول الأول في حقيقة الإنشاء أن الإنشاء أنه طبعا مقصود ليس إنشاء بالمعنى اللغوي، وإنما الإنشاء من خلال اللفظ والكتابة والفعل مثل المعاطاة وما إلى ذلك أنه. فعلاقة هذه الأمور الإثباتية شؤون بأنه هذه الأمور الإثباتية حقيقة الإنشاء في مقابل الخبر، شنو هذه الحقيقة؟ هل أنه هناك الرأي السائد في الأمور أنه إنشائية أنه هو القول الأول السائد في الأمور الإنشائية، وأن الإنشاء إنما هو إيجاد أنه للمعنى الاعتباري أنه، فنحن عندما نقول بعت أو اشتريت أو افعل أو ما إلى ذلك انما نوجد اعتبارات معينه من خلال اللعب و كذلك القول من خلال الكتابه و من خلال الاشاره عندما نشير انه بانه مثلا اعتبه هذا او افتح الباب او ما الى ذلك، لا فرق بين هذه الادوات. فهذا ايجاد للمعنى انه بهذه الالات الخاصه انه و انه هذا هو الراي انه في الحقيقه المعروف انه بإيجاد أنه باللعب أنه البته لا يقوى أن فترة يفترض أن نسبة اللعب في مسلك الإيجاد، في مسلك الإيجاد أنه له تصويرات، مثل القول الآخر أذكر التصويرات أفضل تظهر المقابلة، أذكر القول الثاني. القول الثاني أنه الرئيسي الأصلي هو أن الإنشاء ليس هو إيجاد وإنما هو إبراز أنه لما في النفس أنه، والمبرز حينئذ تارة يكون صفة نفسية من قبيل كما في مثل أنه الاستفهام والتمني والترجي وما إلى ذلك، وتارة يكون من قبيل أنه أفعال نفسية. ولا يخفى عليكم الفرق بين الصفة النفسية وبين أنه فعل نفسي، فيمكن أنه فعل استفهام يدل أنه الاستفهام يقتضي أنه حالة من التساؤل النفسي أنه مقصود. فالإنشائيات تعبير عن الأمور النفسانية بدون قصد الحكاية، فهو هذا هو الفرق بين أنه أمور الإنشائية والأمور أنه بين الإنشاء وبين الإخبار، حيث أن الإخبار يكون على سبيل قصد الحكاية. وبمن تبنى هذا المسلك السيد قول قدس الروح كما ذكره في ضمن مباقة البيع في التنقيف مثلا صفحة 39 أنه، ويستند هؤلاء إلى أن الاعتبار الذي يفترض إيجاده بالإنشاء، الاعتبار أنه في الحقيقة من قبيل أنه أفعال نفسية، ولا معنى لإيجاد الفعل النفسي بواسطة اللعب أو بواسطة الإشارة أو الكتابة وما إلى ذلك، أو بواسطة الفعل الخارجي مثل التعاطي في البيع أنه، وإنما الفعل لأن الفعل النفسي إبداعي، الإبداع النفسي هو قد عرفنا أنه الفعل النفسي مجرد تخيل، التخيل فعل مباشر للنفس، لا حاجة للإنسان في مرحلة التخيل إلى أن يتوصل إلى أداة اللعب وما إلى ذلك، فيتخيل من خلال اللعب، بل التخيل والإبداع النفسي فعل مباشر للإنسان لا يحتاج أنه إلى أنه أي آلم. والقائلون بالإيجادية يفسر الإيجادية أنه عندهم أنه بأنحاء أنه النحو الأول أنه ما ذهب إليه المحقق نائن قدس السرون من أن نسبة المعاني الاعتبارية إلى اللاف وأخواته، عن نسبة ذي الآلة أنه إلى الآلة أنه، فهذه تعتبر آليات أنه لتحقيق الأمور الاعتبارية. وحينئذ أنه يتساءل عن أنه وجه حاجة الناس في فعل مباشريا له أنه من قبيل الإبداع النفسي أنه إلى أنه الآلية، فلا يكاد يندفع إلى آلية هذه الأشياء، فلا يكاد يندفع إلى اعتراض المتقدم بهذا المقدار. التصوير الآخر أنه للآلية ما ذهب إليه للإيجادية ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره من أن اللفظ حيث أنه وجود تنزيلي للمعنى أنه وله هوية مع المعنى، ففي الحقيقة يكون إنشاء إيجادا للأمر الاعتباري بوجود أنه تنزيلي أنه. والوجه الآخر في الإيجادية ما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الوالد مدبرلو من أن الأمور الاعتبارية أنه يكون يمكن يتأتى فيها التحكم الاعتباري في مصادقها على ما أشرت إليه سابقا مكررا، وحينئذ فيمكن أن يقال بأن العقلاء لا يعتبرون اعتبار النفسي المحض أنه آلة لا يعتبرون الاعتبار النفسي المحض مصداقا للاعتبار انه بل انه فلا يرونه بيعا انه ولا تملكا لما الى ذلك وانما يعتبرونه خطرة من خطرات انه نفس انه في الحقيقة. فعناوين الامور الاعتبارية انه انما هي ماهيات اعتبارية يكون انطباقها في المورد بمتمم الجعل التطبيقي. ولكن انه ربما يتساءل انه على ما افاده في نسبة لما افاده كأن ما ذكره يعني يحاول حصر عناوين الامور الاعتبارية لكي لا تنطبق في المورد. اليس لك ولكن اليس الصادر منا في وعاء النفس بالذات اعتبار حتى وان لم يكن هناك لفظ في البين؟ وهل نفتقد تسمية لما يصدر؟ إذا شخص بنحو الفعل الإبداعي النفسي أوجد الملكية أو أوجد الأمر أو ما إلى ذلك، فهل هذا أنه ليس الكلام في صدق عنوان التمليك أول هل أوجد أمرا اعتباريا أم لا؟ أنه وهل ليس هذا الأمر الاعتباري اسم أم ماذا؟ أنه من الصعوبة المكان أن نفترض أنه لم يوجد الأمر الاعتباري. خب أوجد تدفع النفسي إبداعي حصل في النفس. خب هذا أنتم مقصودكم تقليص اسم التمليك والبيع والاستفهام والأمر تقليص كي لا يصدق على هذا؟ ليس الكلام على الصدق وإنما الكلام على صلب الأمر الاعتباري. فالأمر الاعتباري لا سبيل إلى نفي تحققه أنه في الناس ولنا أنه في الأمور الاعتبارية أنه تفصيل سوف نذكره إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة. الحمد لله.